نحييكم من صوت فينيقة اليوم الأربعاء 25 أذار 2015. كل يوم مثل هاليوم من كل سنة نتذكر السيدة العذراء ونتذكر الملك جبرائيل اللي بشرها بأنه رح تكون الأم للرب المتجسد. وبهاليوم هيدا بنرفع الصلاة وبنشكر الرب الإله اللي هو البي اللي من أجل خلاصنا تواضع وتجسد وعيش حياتنا كإنسان حتى يعتقنا من نير العبودية ويرفعنا من إنسان الخطية الأصلية إنسان العبودية عبودية الخطية يرفعنا بواسطة العماد بالماء والروح القدس اللي هو نفسه المتجسد إن فيهم يرفعنا من الأسى اللي كنا فيه من العبودية اللي كنا فيها ويرفعنا إلى الإنسان المتحرر المتساوي مع الأب. اليوم ترفع الصلاة وتتركز على شخصية الفتاة اللي اختار الرب سبحانه وتعالى ليتجسد في رحمها أن يخلق كإنسان واختارها لتكون بجانبه. هذه الإنسانة التي ما فارقته يوم ولادته ويوم هروبها مع يوسف إلى مصر لحمايته من الظالم ويوم دخل الهيكل ويوم جاء إلى عرس قانا ويوم جاء إلى أرض كنعان حيث شفى الكنعانية كانت بجانبه وتلازمه دائما. يوم اعتقل وعذب كانت تشاهد ما يجري لابنها ولم تتركه وكانت راكعة تحت الصليب يوم صلب وتمت الآيات الإنجيلية وكانت عند القبر وكانت في كل مكان كان فيه يسوع المسيح. السيدة العذراء هي ليست قديسة فقط، هي نعمة الله على البشرية وشفاعة هذه القديسة لا ترد. يسوع لم يرد لها طلبا في يوم، ومنذ 2014 و15 سنة آلاف بل مئات الآلاف من التضرعات لهذه السيدة برهمت من خلال عجائب لا تعد ولا تحصى أنها فعلا أم الله وفعلا شفاعتها مقبولة. إنها سيدة لبنان، إنها حامية لبنان، إنها أم الرب المتجسد. إلى هذه الأم التي هي رمز للمحبة والتفاني والعطاء نرفع الصلاة اليوم طالبين منها شفاعتها من أجل السلام في لبنان وفي كل بلدان العالم. كل عيد والكل بخير، وإن شاء الله الكل بضل متفكر ومتذكر أنه لبنان حاميته شفيته اللي هي سيدة لبنان، وبالتالي لا ظالم ولا محتل ولا إسخريوطي ولا مأجور ولا رجل دين بائع الدين ولا مسؤول ما بيعرف نوع المسؤولية ولا عابد لمال الأرض ولا واحد من هودي كلهم رح يقدر يخلي لبنان يبطل غير هيدا البلد المقدس، هيدا البلد اللي باركته العذراء يوم اللي زارته مع ابنها، هيدا البلد اللي العذراء فيه عملت عشرات العجائب، هيدا البلد باقي رغم كل هالسواد هيدا ورغم كل الأبالسة اللي منهم بطاركي واللي منهم مطارني واللي منهم رؤساء أحزاب واللي منهم سياسيين ومسؤولين وتجار وفجار ومواطنين، رغم كل شيء هيدا البلد باقي لأنه العذراء حميته. فخلونا نصلي اليوم بيوم البشارة حتى أمنا العذراء تكمل وتقوم بواجبها نحو لبنان واللبنانيين وتتضرع لنا فيرجع السلام لوطننا اللي هو وطن السلام. اليوم رح نستعير مقابلة من تلفزيون الجديد مع الإنسان اللي نحن بنعتبره مميز اللي هو الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون. هالإنسان فعلا رجال وقلال بيولاد، ونحن من البشر اللي ما بيهمنا الشخص، بيهمنا شو بيعمل الشخص، قديش هذا الشخص شجاع، قديش هذا الشخص مطلع، قديش هذا الشخص بيشهد للحق وللحقيقة. فعلا هالإنسان هيدا نموذج للمواطن اللبناني الشجاع والوطني والصادق والمتعلم والمطلع، دايما بيشهد للحق وبيسمي الأمور بأسمائها. اليوم طبعا التلفزيون تلفزيون الجديد منه تلفزيون ودي بما يخص قضيتنا، يعني منه it is not a friendly facility، يعني منه هالوسيلة هيدي وسيلة محببة لدينا أو وسيلة حاملة قضيتنا، بالعكس هيدي الوسيلة من الوسائل اللي هي بالقاطع الآخر. وبالتالي في كثير من التحدي اليوم بالأسئلة وبالأجوبة اللي رح نسمع، ولكن نحن متأكدين انه الوزير بيضون دايما قد الحملة وبزيادة. فخلونا نحن وياكم نسمع قراءة للوزير بيضون في كل الملفات المطروحة حاليا على الساحة اللبنانية ومن كندا، ومثل دايما منحيي هالإنسان المميز. وأكيد بلبنان في كتير خمائر مثله، وهودي الخمائر رغم كل هالسواد هيدا ورغم كل هالعتمة رغم كل هالفجور اللي عم نشوفه ومنسمع فيه كل يوم، هيدي الخمائر هي اللي راح تخمر لبنان تيرجع مثل ما مفروض يكون وطن قداسي وقديسين، وطن سلم، وطن محبة، وطن تعايش. معنا عبد الحميد بيضون.
مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 25 أدار مارس 2015. مثلا نرحب بضيفنا بالاستوديو الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. صباح الخير معالي الوزير. أهلا وسهلا فيك. اليوم أكيد حضرتك بالأمس استمعت إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة، واللي البعض اعتبرها أنها مفصلية ليس فقط بالشهادات السياسيين اللي مرت يعني حتى الساعة أمام المحكمة، وإنما أيضا بالكلام اللي ضمنته واللي البعض قال بأنه يعني متأخرا جدا بقى البحث الرئيس السنيورة إذا كان هذا النقل كما نقله حزب الله. أيضا اعتبر يعني بمصادر له اعتبرت أنه هذا الكلام ليس بتدين، وأنه هذه محاولة الاغتيال أو محاولات الاغتيال التي كان يحذر منها الرئيس شهيد رفيق الحريري كانت أساسا محور تحقيق عند حزب الله، وكان في أحد العملاء الذي بعدين تسلم وتبين أنه شو السيناريو المحاك، هل تتوقع مزيدا من المفاجآت؟ الحوار الرئيسي السري يقول صامد صامد صامد، هل سيصمد حوار المستقبل وحزب الله بوجه رياح المحكمه؟ ايضا بالعناوين رح يكون في العناوين الاقليميه الدوليه، هي الطاغيه من القمه العربيه والمحاور اللي المفروض تركز عليها، اضافه الى الاتفاق الامريكي الايراني، وصولا الى ما يجري من تطورات لا سيما في اليمن وسوريا، في الميدان اليمني والسوري. عناوين اساسيه رح نفتحها مع حضرتك، لكن اسمح لي بدايه شكرا لولا مشاهدينا، بحثكم مجددا ونبدا حوارنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. مع الوزير بدايه، هل تبعت شهاده الرئيس صادق السنيور امام المحكمه الدوليه؟
يعني الفقرات الاساسيه.
شو الفقرات فيها؟
شوف، في شغلتين اساسيات بكل الالوان. الشغله الاولى كان عم يحكي انه النظام السوري كان يشعر بخوف وتهديد من مشروع الحريري اللي سماه هو الليبرالي. النظام السوري ما كان قادر على الانفتاح، على كل تجربة بشار الأسد مع الانفتاح ما عاش في شهور ورجع هو سكرها. يعني هون عم يحط ضوء على انه النظام السوري كان عم يشعر بخطر على حاله، وهذا يعني سبب مهم لاقناع المحكمة انه النظام السوري له مصلحة بأسلق باختياره في الحريري، وعلى كل في سجل من الاغتيالات السابقة. والنقطة الثانية اللي ما كان حدا بيعرفها، انه حزب الله كان عامل عده محاولات لاغتيال الحريري، والحريري كان بهالجو انه ليش حزب الله، مع انه كان على حوار معهم، ليش حزب الله عم يفكر يغتاله؟ لانه الحريري خطا مثل خطا راس اذار كلها. بتعرف 14 اذار وقت صارت ثوره الارز بنهار 14 اذار اللي ادت للقرون السوري مع عوامل متضافره، راحوا كلهم على التحالف الرباعي. جوهر التحالف الرباعي كان المراهنة على لبنانية حزب الله، يعني اعتبروا انه حزب الله بالاخير مرتبط بالمصلحة اللبنانية، وانه فينا نعمل معه مشروع مشترك. هالرهان كان خطأ، لانه اليوم حزب الله هلا بعد 10 سنين عم يفرجون في، يعني الناس كانت بتعرفها قبل، بس هن 14 اذار ما يعني راهن رهان خاطئ. حزب الله بيقدم الاعتبارات الاقليميه وخاصه اعتبارات السياسه الايرانيه على اي مصلحه، حتى لو المصلحه الشخصيه لقياداته. يعني ما في شيء اسمه مصلحه لبنانيه عند حزب الله، عند حزب الله في شيء اسمه استراتيجيه ايرانيه، هو جزء من تنفيذ هذا.
اذا كان هذا الكلام، يعني قبل ما ادخل حتى ما ليش، يعني قبل الدخول الى سياسه حزب الله، اليوم حضرتك عم بتقول انه كان في تناقض بين مشروع رئيس رفيق الحريري المنفتح والسوريين. شو اللي بيلزم شخص كل الدول معه، كل الدول الى جانبه، وكان يعتبر بانه بوجه عالمي وليس فقط لبناني كرئيس شهيد رفيق الحريري، انه يظهر بالصوره التي يتم تظهيره بها نتيجه الشهادات اللي عم نشوفها، يعني ان يبكي على كتف الرئيس سنيورة؟ يعني شو الله جاب الحدا يكون هالقد عالميا ورجل ناجح كرجل اعمال وغيره؟ شو اللي بيجبره يتحمل ما تحمله بحسب ما نقل من شهادات؟
شوف، يعني بتطلع على مرحله الوصايه كلها، اكيد في عده فترات، لكن الفتره الاخيره اللي تولى فيها بشار الاسد الملف اللبناني او ما يسمى الملف اللبناني عاشت تغيير كبير بطريقه التعاطي مع اللبنانيين. يعني من 98 قبل فترة من انتخاب إميل لحوز رئيس الجمهورية، يعني 98 بتطالع كل هاي الفترة السياسيين اللبنانيين على اختلاف معهم، يعني عرفوا الترهيب ما كان موجود سابقا.
شو اللي بخلي حدا أحد
أبرز؟
بدنا نختصر من 98 ل 2004،
يعني مين يعني ما رح تجي فرنسا تشيك جيشها على لبنان لا تمنع السوريين انه يعملوا ارهاب على رفيق الحريري او يعملوا ارهاب علي وعليك. يعني
بس ليش بقي بالسلطه؟ ليش ما ذهب الى المعارضه كما ذهب الرئيس امين؟ ليش ما كما ذهب العماد بن شرعون؟ يعني بحينما بنعرف في شخصيات رفضت انه يعني توقع تحت هذه الوصاية.
لما اجى لحود وقال له انا جيروا لي الاصوات، وقال له الحريري انا ما بقبل، فل سنتين، قعد سليم الحس سنتين، وامين لحود، وشو عملوا بالسنتين؟ فشل على فشل على فشل، وقفوا رجعوا هن كلهم اضطروا انه رجع رفيق الحريري، مثل ما هلا حاليا بحكومه المئات ثلاث سنين من الفشل، ثلاث سنين من الفوضى. شو قال لي جوتا يا سعد الحريدي شفنا حل. مشكلة انه عم تطلع النظام السوري هو داخليا مش عم يعرف وقت حاله على اسرائيل، والنظام الايراني نفس الشيء، وبدهم يديروا بلد مثل لبنان او بلد مثل العراق او بلد مثل اليمن. شو في حل الفوضى نحن فيه؟ هذا
بس وقفت فقط على النظام السوري او النظام الايراني مثل ما عم تقول يعني بالامر. وقتها كان تفاهم سعودي سوري، يعني ليش كل شيء عم ينحط على طرف دون اخر وهو السوري؟ في تلك المرحلة الوصاية كانت سعودية سورية، كان في حدا عسكريا على الأرض اللبنانية، بس كمان كان في سعودي هو الوصل المباشر في السياسة. ولطالما عرفت مقولة الاقتصاد لنا والمقاومة لكم.
هذه اخترعوها للتغطية على اللي عم بيصير. السعودية ما كان لها أي نفوذ ابتداء، يعني بعد مؤتمر الطائف مجيء الجيش الهراوي رئيس الجمهورية، السعودية ما كان لها أي نفوذ. شوفي الشيء المعدل، لما انسقطت حكومة رئيس كرامي سنة 91 تحت ضغط سموه الشارع، هي كانت لعبة من الهراوي بري، يعني وكان الهراوي متعلق برفيق الحريري، وكان سامع أجواء بسوريا أنه ممكن يجي رئيس الحريري، يجي رفيق الحريري رئيس. انسقطت حكومة كرامي، مين إجا رئيس الحكومة؟ شرشت السلح مش رفيق الحريري، لأنه سوريا حرص الأسد هذيك الوقت ما كان بده يعطي للسعودية أي إشارة إيجابية. أنت اضطر يجيب رفيق الحريري، اضطر يجيبه لرفيق الحريري، لما راحوا على المؤتمر آخر 91 راحوا على المؤتمر مدريد، مؤتمر السلام. فكان هون حافظ الأسد بده يبعت إشارة إنه هو جدد السلام، وإنه هو بموضوع لبنان بيجي رفيق الحريري، لأنه رفيق الحريري بيمثل نموذج إعمار وتقدم، هذا ما بيصير إلا بمناخ سلام. ما تفتكر ان رفيق الحريري اجى هيك ببساطه، لكن الاسد كان قادر باي وقت الا للسعوديه لا. وبالحقيقه نحن يعني نحن عشنا تجربه سياسيه، ما كنا شايفين النفوذ السعودي، يعني وين النفوذ السعودي تمثل بجو؟ كانت السعوديه
حدا يكون مجبور على قصص اذا بالمشهد هيك، يعني حضرتك كنت من رجالات تلك المرحله، كنت موجود في تلك المرحله، لما نسمع حكي عن فساد ورشوه وتسجيلات ومالي واموال تدفع وغيرها، شو اللي بيلزمك انك ايضا تضرب يعني شو اللي بيضرب مش بس هيكليه، اذا كنا بدنا نقول في فرض لازم كان انه السوري هو اللي حاكم بهذيك المرحله وغيره، شو اللي بيلزم انه تتحول السياسه بلبنان الى سياسه رشاوي وكل ما بده يحكي حدا لنسكته بنعطيه مصاري؟ هيدا مش نهج ايضا، يعني بحسب شهادات اليوم الذين يرصدون امام المحكمه اكدوا انه هكذا كان نهج الرئيس الحريري.
إذا بترجع شوي للمراحل، يعني ما كان هالجمهور، بس بدي شيل الحريري على جنب، بدي شيله على جنب. في قصة صارت قدام كل العالم وما له علاقة فيها رفيق الحريري لا سلبا ولا ايجابا، واللي بتقلي كيف كان هالنظام الامني كله السوري اللبناني، يعني مش بس هذا، هي قصة بنك المدينة. بنك المدينة في مليار، مليار ونص، مليارين، انا ما بعرف قديش ولا انت بتعرف، يعني في مليارات تم توزيعها على شو بدك من كل الاجناس والالوان، سياسيين وضباط وغالبا ضباط وسوريين
ومع الرئيس الحريري وضبه يمكن
في حفله كبيره، وبعد لهلا ما حدا فتح الملف ولا القضاء ولا شيء.
هي بتقول ما حدا فتح، مش لانه من شارك بتلك فضيحه هم اليوم ايضا ما زالوا موجودين بالسلطه؟
يمكن، بس
وبدت تجربة الحين على فتح هذا الملف جزء برئيسة بالسجن بتهمة عمالي، وأيضا كان يعني رئيس الحريري موجود بتلك المرحلة.
شو في يعني الحريري أول
ليش وقت الرئيس عمر كرامي دخل
الحريري
عمر كرامي رئيس عمر كرامي كان أقوى من الرئيس رفيق الحريري
عند السوريين؟ طبعا
شو خلص عند السوريين؟ ما هو وقت جزء بالحرس قيل بأنه بقرار من النظام الامني السوري في وقتها الممثل
بالعمليه المغزلي بعد
وقت، بس في حدا من اللبنانيين وقف قال لا، ليش في ناس فيها تقول لا وفي ناس فيها تقول ايه؟
وقفوا لا وقفوا عملوا تسريع، يعني هذا ملف عمل فيه تسريع، ما عمل لك احد هلا ما حدا اتحاسب، وما في اعلامي بيقدر يفتح الملف. يعني ما تقول يعني عم رد عليك انه في ناس انه والله الحريري اثر البلد،
ما اثر البلد بس
انا بنك المدينه
يعني بالشهادات عم ببين انه كان شريك،
كان مغلوب على أمره.
مغلوب على أمره نقدم يخسرون سوريين إذا رجل هالقد مغلوب على أمره وقدرين هن يتحكموا بيه.
أنا بقول لك أكثر يعني على المعطيات. نحن عم نحكي بال 2005 أو 2004 حيث الحريري كان بده يخوض انتخابات وبده يربح الانتخابات وفي جو لبناني معبأ ضد السوريين وغيره. بس الأهم أنه كان في جو سوري بال 2005 يأس من أنه بشار الأساسي يعمل إصلاحات. في جو سوري عم بيقول أنه ليش الحريري بلبنان عم يعمل إعمار والبلد عم يتقدم وأنتوا هون سوريا مش عم تتقدم. الجو الشعبي السوري يعني بدك ترجع تشوف السوريين شو كانوا عم بيحكوا. والأهم وأنا لو محل سؤال سنور عدم الشادي قدام محكمة دولية كنت بقول أنه بهالمرحلة هاي كان الشارع العربي أمام نموذجين. النموذج الأول بنفسه بن لادن اللي هو أنه راح خبط طيارتين بالأبراج بأمريكا وأنه هو بطل صار البطل القومي ضد الأمريكان. في نموذج بن لادن وفي نموذج رفيق الحريري. واحد
من 2001 كانت عملية الإعمار إذا كانت الصورة الإعمارية التي يرد عكسها كانت انتهت. في 2001 بالعكس كان البلد رايح على محل صار فيه أصوات تعارض الرئيس رفيق الحريري. مرحلة الركود السياسي كان موجود ما كان يعني كلنا بنعرف إنه لا من بعد 2000 تغير صورة لبنان أيضا.
خلينا نقول بس على مستوى يعني أنا بحكي عن الشارع السوري والشارع العربي عامة واللي تعرف عنده لون مذهبي معين. كان هالشارع أمام صورتين بن لادن والحريري. كان بده الحريري هذا الشارع يعني الناس بدها تنخرط بعملية إعمار وإنماء والأسرية. الشارع بده الحريري. كان يأسان من نموذج البطولة الإسلامية بين هلالين ويأسان أيضا من النظام. وهذا سبب كبير اللي كان يمشي في شوارع الشام كان يحس أنه الحريري عنده شعبية بالشام أكثر من بشار الأسد. هذا كان
في مرحلة أنا كان يمشي في شوارع الخليج كان يشوف أن الرئيس السيد حسن نصر الله عنده شعبية بالخليج. هو ضيع ولا الإشارة والعمل على ستنة
ثانية عمل على ستنة. هو ضيع بكثير قصص منها سبع عيال هي أكبر عملية إرهابية على مدينة بيروت. يعني ما بتقدر تقولي والله بطل الشارع العربي بيعمل عملية إرهابية على مواطنين مدنيين ببيروت. يعني هذا
مدنيين في بيروت صار إذا بدنا نحكي عن سبع أيام فتا ما نفتح هدول. وين بتعتبر أنه بشهادة الرئيس سنيورة كان يعلم وقال لا أعلم بصراحة؟
شوف ما فيك تطلبي مني دقق بشهادته لأنه بعدني ما قريتها كلها وأنا ما بتبع تلفزيون يعني بتبع فقرة فقرة. مش
إذا سمعت اليوم وزير مالية أيا يكن اسمه بقي أكثر من 10 سنوات وزيرا للمال ببلد وببلد كلنا بنعرف كيف كانت إدارة المالية فيه وكيف كانت الأمور تدار بذلك الحين. بيقول عن لما يسأل مثلا بملف مثل ملف بنك المدينة وهو أكبر الفضائح المالية فضائح العصر المالية اللبناني. ما بعرف
شو بتقول. هو كان بعيد عن الملف يعني هو
فيك تكون بعيد بس ما فيك تكون ما بتعرف يعني بوقتها يمكن تكون معرفت بس هلأ تقول أنا ما بعرف. في الشريكة أقله غير المسؤولية أنك تكون بتعرف.
شوف لما المسؤولين الأمنيين لما عم نحكي عن ضباط سوريين ضباط لبنانيين وعم نحكي عن ميليشيات لبنانية مشاركة وغيره لما بيغطوا ملف ما في واحد مثل فؤاد سمير يوصل للأسماء. ما بيقدر فؤاد سمير يعرف مين أخذ وكيف أخذ وعلى شو أخذ.
يعرف
نحن اليوم
يعرف إنه في صريحة أقله وقت حدا بيقول في أموال مودعين سرقت في عالم اختربت بيوتها. لا في حدا لازم يعرف. ما في اليوم اذا بنك انهار بطريقة كما انهار بنك المدينة يطلع حاكم مصرف زي ما كان لك ما كنا نعرف شو فيه او يطلع وزير مالية لك انا ما بعرف شو فيه. لا في حدا بيعرف شو فيه. ما فيهم يحكوا غير موضوع بس بيعرف.
مصرف مرتبط بالمصرف المركزي. اذا المصرف المركزي بده يغطي العملية شو بيقدر يعمل فؤاد سمير وغيره.
ليه ما قال اذا هيك كان المضبوط. ما في يقول ما بعرف. في يقول مثلا انه غطيت هذه العملية تم تغطيتها من قبل فلان. ليه هذا ما بيرفع عن خاله المسؤولية لانه هو يتحمل المسؤولية.
المسؤولية على المصرف المركزي مش عليهم.
ما
له علاقة. يعني المصرف المركزي اولا مؤسسة مستقلة ثانيا المصرف المركزي مسؤول مش وزير مالية. المصرف المركزي
اصحاب السلطه هن المشاركين المباشرين
يعني بهذا الموضوع عم ترجع الى التعميم.
لا بس حضرتك ما فيك ترفع عنهم المسؤوليه. ما
فينا نقول انا عم بحكي لك شو صار. المصرف المركزي قال أنا باخد عقارات البنك وبغطي أموال المودعين. هاي العملية كان فيها مخاطرة. هالمخاطرة برمت لأن العقارات جهزة ارتفعت برمت لمصلحة البنك المركزي وتسكر الملف. هلا مين بده يحاسب؟ مين بده يحاسب؟ مين بده يحاسب؟ ما أنت فتحت الموضوع قلت إنه صار الحبس الزلمة.
فتحنا الموضوع يعني دفعنا ثمن إنك تفتح الموضوع.
بس يشهد
اللي كان بالسلطة هو اللي يكون
يشهد لغسيء الحليب. ما تقولي بالسلطة، نادي بيرة كان بالسلطة وينه؟ ولي جملات كان بالسلطة وينه؟ الأمين لحوت كان بالسلطة وينه؟ مشارك ولا مش مشارك؟ مين اللي خود يحط حمل المسؤولية للحديث؟
أنا ما بعرف. أنا بالعكس.
أنت عم تقول
زي. أنا عم بقول في حدا عم بقول أنا ما بعرف. بيتحمل مسؤولية
أنا ما بعرف. عنا غفير الحريري شغله.
يعني اليوم لو بيطلع بيقول أيا كان الأسماء اللي حضرتك سميتها كل العالم تعرف من كان شريكا في السلطة يتحمل مسؤولية. بس لما يكون حدا مسؤول مباشر بوقتها وبقول أنا ما بعرف، لا ما في كأنه تقول كمان أنه تقطع على العالم أي مبنى مصير أنه ما بعرف مين بيعرف.
من المسؤول مباشر؟ أنت عم تستخدم عندك من وزير المالية من مسؤول عن المصارف؟ المسؤولية عن المصارف هي بهيئة الرقابة في المصرف المركزي. المصرف المركزي كمان كان تحت الترهيب وترهيب مزدوج، يعني ترهيب أمني وترهيب ميليشيات. والمصرف المركزي بكرة بفرجوك الناس المعنيين شو تعرضوا لضغوط.
بس بس تكون مسؤول عن مرحلة مالية بالبلد، مسؤول عن القصة المالية ما بعرف، وبس بكون تعرف قصة سياسية ما حدا بيعرف فيها. يعني بس انه رئيس الحريري بكى على كتفي، رئيس الحريري اخبرني دون غيري بانه حزب الله يريد اغتيالي، لكن كيف صدمة رئيس الحريري تغيرت ما بعرف. كيف الوضع المالي في لبنان تحول الى رشوة وفساد ما بعرف. حضرتك تقتنع انه هذا الكلام دقيق؟
هنا يعني الحديث عن ثروة رفيق الحريري، يعني أنا أفتكر أنه رفيق الحريري يقولوا له عملت ثروتك من الدولة اللبنانية، يعني هذه مسحة يعني مجرد إطلاق هيك كلام وإشاعات وغير. رفيق الحريري بيقدروا العالم يعرف وين استثماراته، ما في شيء مخبى. يعني مش أنه والله إذا رفيق الحريري اشترى عقار العالم قلنا بتعرف ما اشترى عقار، إذا رفيق الحريري اشترى شركة العالم قلنا بتعرف ما اشترى شركة. يعني ما فينا نسمي ولا مشروع بلبنان رفيق الحريري عمله ولا وعمل منه ثروة. على العكس معظم مشاريعه بلبنان إذا بتعمليها إنه كانت مسلة عم ترجع. الحريري عمل ثروته برا وعنده شركة من أكبر الشركات، هلا شركة السعودي أوجي هي ثاني شركة مقاولات بالسعودية اللي هي أكبر، يعني أكبر محل في صرف على المقاولات. ما نجي لها القصة. يعني رفيق الحريري ما
عملت مع تلك الفترة
كم ما في سمي لي مشروع واحد ربح منه رفيق الحريري عمله بلبنان ربح منه.
فور تقول انه دخل بمليارين وخرج 16 مليار 800 مليون دولار.
لو
هي مقصود لها، يعني هي التي تضع قوائم من هو
وغيرها. خلى يعمل 100 مليار بس عمله بلبنان، سمي لي مشروع بلبنان عمله.
سوليدير
هو حط مصاري سوليدير وقال عائداتها مش لنا، عائداتها للايتام. مشهور تصريحه. وسوليدير
عائدة للأيتام
مذكرة تصريح وطلعوا من الأرشيف. قال أنا رح حط $100 مليون في سوليدير. أنا بعد أتذكر قال أنا رح حط $100 مليون في سوليدير وعائداتهم هون للأيتام.
مش لأن الناس جسمت من وراء سوليدير، في أهالي، في ناس قضت حياتها من وراء مشروع سوليدير.
في مجلس
نواب، في ناس صار معها دفعة قلبية، في ناس يعني كمان هدول الناس اللي وصفوا بالأمس بأنهم خارجين عن القانون. هل تؤيد بأن كل من كان يقطن وسط البلد بحين خارج عن القانون؟
شوفي سوليدير مشروع تم التصويت عليه بمجلس النواب. هلا الحريري تحمس له أكثر من غيره، بس كل النواب وافقوا عليه، إن كانوا على اليمين وإن كانوا على اليسار، إن كان تقدم ولا رجل.
هلا تميز لمجلس النواب أنه نصوت عليه بمجلس النواب، بس العالم عنده السلطة أنه تسأل، ومن حق المواطن أنه يقول. يعني حضرتك اليوم فيك تقول لي انه التمديد لمجلس النواب تم لانه صوتوا عليه النواب، بس في شيء عم نساله انه هل من كان يقطن في وسط البلد كانوا خارجين كلهم عن القانون؟ وهل انصف سكان وسط البلد؟
هم دفع مصاري، يعني مش سؤالهم في
من دفع مصاري ذلك؟ كانوا رأي
اسهم عم تحكي للسوليدار، عم نحكي اللي كانوا ساكنين المهجرين، يعني مئات الملايين
صرفوا
على المهجرين. ما قبض المهجرين مش نعم من قبض على ظهرهم يعني في كثير ناس عنده ثروات على ظهر المهجرين وبأسماء وهمية
أي مثل اللي قبضوا
مين؟
مثل الناس اللي هي
أصحاب
الحقوق
مثل
اللي
قبضوا أصحاب الحقوق أخذ بأسهم اللي قبضوا هم المهجرين المهجرين
بس هذا الفك إذا حدا بيجي لعندك بيقول لك أنا بدي أخذ أسهم في هذا المكان على أساس إنه هالأسهم تساوي الملايين وهو وقتها يتبين ما تبين من بعد هلا كلنا بنعرف النص ده كمان من فضائح العصر قد تكون ما بتعتمد في ظلم للعالم بمكان ما هذا مش وقوف مع طرف سياسي دون آخر إذا حدا بدك عم تقول ما بنسى إنه واجب يتحمل مسؤوليتها في ناس انظلمت ولا لا
يعني شو عم تعمل خلي مجلس النواب الحالي يرجع يعمل العدالة يعني شو إذا الناس انظلمت ليش مجلس النواب ما جرى يقول للمجلس الدستوري رجع لي أنا مصلي الدستور ولا مش دستوري؟
مجلس النواب عم تقول إنه هو اللي
أقرر. ليش هلا؟
ما بدنا نصحح. إنه في ناس انظلمت يعني هي الفكرة ليش نحن اليوم يعني اللي بده يشهد كرمال المحكمة وكرمال حق إذا بوقتها كان السوري مسؤول عن كل الأمور ليه اليوم ما حدا بيطلع بيعمل
فعلا أنا
تلك المرحلة الطريقة يوصلنا حقوقنا إلا للعالم نحن ما حدا
بيطلع بيعمل فعلا ليش قال لسان ما مشي؟ جماعة اليسار بيقولوا انه ما بدهم يعملوا مثل سوليدار مش عارف ليه ما مشي؟ انا ما بدي حاكم المرحلة راحت هي ورموزها يعني بعطيك كمان بس انه اذا سوليدار مشروع ظلم الناس كان المفروض ينعرض على المجلس الدستوري ليش ما انعرض على المجلس الدستوري؟
ما في كمان تطلع تشهد بطريقة انه تبين صورة ما كانت موجودة هاي اليوم الناس عم تسأل يعني بالأمس من سمع
رئيس
وقت أنا عم بسأل هو عم بحكي بالمرحلة السابقة وفي ناس تحقق إنه تسأله حضرتك كانت بالمرحلة السابقة مسؤول وبتتحمل مسؤولية مثل هلا بتقول لي عن ثروة الرئيس الحالي كان رئيس حكومة يعني هو لما كان رئيس حكومة استغل منصبه كرئيس حكومة ما فيك تقول إنه حدا فاتد مليارين طلع 16 مليار
سميني مشروع واحد هو ربح منه بس
مجرد انك تمرق السريع انت وبالسلطة هذا استخدام نفوذ يعني اليوم حضرتك اذا وزير وبتعمل السريع بالسلطة مش استخدام نفوذ ولا يعاقب عليها القانون
شو سريع بالسلطة انت شو يعني
كل المشاريع اللي صارت بالبلد
في قوانين ولا المشاريع ما هي قوانين شو مشاريع يعني عم تحاكم المرحلة مش بالأدوات المضبوطة يعني مثلا أنا قال أنت عم تخلينا محل أنه أنا بدي أعرض موقفي أنت بدي كان يدافع عن فؤاد سمير أنا ما بدافع عن فؤاد سمير
بس, أنا
بس أكبر وسام لفؤاد سمير أكبر وسام أنه كانوا بدهم يحبسوه هاي النظام الأمني كان بده يحطوه بالحبس لفؤاد سمير على شو؟ على موضوع محرقة برج حمود اللي هو لا له علاقة لا من قريب ولا من بعيد عليها اللي هي بامدات المر وشو اسمه رئيس البلدية وقتها حكيم وكذا انه قصة سميرة ما له علاقة فيها وبدهم يحبسوه عليها شوفي لحد وين انت عم تقول المسؤول انه بياخد لو ما يعني تضافر عدة عناصر وكذا كان فؤاد سميرة قاعد بحبس كان قاعد 11-12 سنة سامي زعزع يعني فلا ما تقولي لي انه مسؤول كان البلد تحت وطأة ارهاب السلاح وبعده البلد تحت وطأة ارهاب السلاح انا مش انه
عم رح تبع معك مع الوزير لكن صحيح بداية ان ننتقل الى زميلتي مجددا رونا حلبي وما اخترته لنا من قبل الصحفة شكرا رونا انا رونا بعرف انه كمان السكري في السبب منه هو سمة البدن يعني الحزن ونحن عم نأذيت بعالمنا العربي فالله يستر يعني كل الشعوب ممكن ان يصح يعني هذا التقدير رح تابع معك معالي الوزير لكن اسمح لي بداية ان نتوقف مع فاصل اعلاني ونعود مشاهدينا رح فيكم مجددا ونتابع حلقتنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بايدون مع الوزير شهادة الرئيس سنورة التي يبدو بانها ستستكمل ايضا اليوم امام المحكمة الدولية هل تعتبر بانها تؤسس لنوع جديد من الشهادات يعني كل اللي سبقوا كانوا عم اكثر كنا عم نحس انه من يحاكم هو النظام السوري وليس المتهمين الاربعة بالامس كان اول حدا من الشهود يتحدث عن حزب الله ومحاولة اغتيال او محاولات اغتيال بحسب ما نقل
يعني هو يعني نقول شيء صار بينه وبين الحريري هلأ قدرته على إقناع هيئة المحكمة هذا شأن عائد، لأنه القضاة هذه قضاة عم تسمعه، يمكن أنت ما تقبض الخبرية، وأصلاً في حكي ضد القضاة هن حاسين أنه هالكلام المصداقية بيأخذوا عن الاعتبار، حاسين أنه هالكلام ما المصداقية ما بيأخذوا عن الاعتبار، لأن بالأخير الأعراض للقضاة يعني لا أنا ولا أنت رح نأثر ولا هالشهادات رح تأثر بالنتيجة.
خصوصاً أنه مثلاً نائب باسم السبع قال كلام أنه بالعكس أبعد شبهة الاتهام عن حزب الله، حين قال بأنه أنا بمعرفتي لم أشهد اشتباكا سياسيا بين رئيس رفيق الحريري وحزب الله عامي 2004-2005. كلام الرئيس سنيورة يعود بحسب مقال إلى العام 2004، فمن مصدق؟
ما بعتقد أنه بس يعني السبع كان عم يبعد القصة عن حزب الله، كان عم بيشوف من زاويته. سنيورة حكي شغله هو سمعها، هلا شو كان عم بيصير بهذيك المرحلة كلنا بنعرف. بهالوقت هذا يعني بال 2004 كان في حوار بين الحريري وحزب الله، والحوار في عليه شهود، يعني مش انه هذا ما كان شو صار بهالحوار. كل خطأ رفيق الحريري كان راح لعند حزب الله مقتنع انه حزب الله في جزء لبناني اكثر ما في جزء اقليمي، طلع بالنتيجة لا، حزب الله اقليمي مش لبناني. غلط رفيق الحريري ودفع حياته ثمنها الغلطة، يعني شو ما بدأ ورجعوا 14 أذار غلطوا ذات الغلطة، والبلد عم يدفع هلا مش 14 أذار بس، طبعا تفجر لتفجر من 14 أذار، بس البلد صار له 10 سنين عم برجع لورا من وراء هالارتباط بسياسات إقليمية هي نفسها سياسات فاشلة ما لها أي مردود، يعني مش ماشي. شو المبدو
تبعها؟ بس أنا أعتبر أنه بس حزب الله بهذا المكان هو المرتبط إقليميا، بينما كل الأطراف اليوم خيوط اللعب اللبنانية كلها إقليميات.
إيه بس الفرق إنه إذا عم تلمح للسعودية أو للإمارات أو لمصر، هؤلاء ما عندهم مشروع تصدير الثورة ولا عندهم مشروع تمويل ميليشيات.
عم ينحكى اليوم بتصدير داعش في الثورة، يعني حضرتك عم تسمع
داعش
جيش ما يعرف بأنه جيش السنة سيكون هو بوجه حزب الله، هو صنيعة أنظمة خليجية أيضا غير مخابرات دولية وغيره.
كلام في كثير من التجنيد، داعش صناعة سورية إيرانية، وبكشف شهادة على هالشيء شهادة نور المالكي. نور المالكي طلع قال هاي الوسائل كيف عم تجينا السيارات المتخصصة من سوريا، المخابرات السورية
لأنه مركزه في سوريا. أنا بأكد لك
بأكد لك أبو بكر البغدادي بكره يفتحوا له ملفه، بس يفتحوا له ملفه لأبو بكر البغدادي رح تكتشفي أنه هو انحبس بالعراق لأنه كان دوره يجيب سيارات مفخخة من المخابرات السورية ووصلها على بغداد. يعني ما بدنا نحن نعمل كثير تخمينات. في مرحلة من المراحل كان من مصلحة إيران وسوريا أنه العراق يصير في حرب أهلية، وصارت حرب أهلية، والحرب الأهلية أنتجت منتجات منها داء البغدادي عملوه الزرقاوي.
يعني أنا من مصلحة إيران وسوريا أنه يصير في حرب أهلية كمان بسوريا؟
هم يحولوا لحرب أهلية، ما هي بلشت سلمية، ما بلشت سلمية ومظاهرات، لقوا ما في طريقة لينعشوا النظام إلا يحولوها لحد مذهبية، وحولوها لحد مذهبية. هلا تقولوا لك أنه العلويين صاروا 7 ملايين، يعني يقولوا لك أنه لازم يظل الأسد، بس يعني إيران تعتبر أنه نجاحها الحقيقي بسوريا هي أدت التقلب، مظاهرات بدها تغير النظام لنظام عادي طبيعي، قلبوها لحرب أهلية بين المذهب السني والمذهب العلوي الشيعي، يعني دخلوا الشيعة كمان بواسطة حزب الله. هذا خلى النظام يعيش 4 سنين، بس هاي لوين بتوصل؟ يعني هلا ايران بسياسه السوريه وحزب الله بسياسه السوريه، لوين بده يوصل؟ في عندك يعني اذا الحرب المذهبيه ربحتك 4 سنين، ما هي راح تخسرك المستقبل، لانه انت بالنتيجه هالقد وهوديك هلا ما قادر لك الان.
بس كمان اليوم في ناس ثانيه، في ربما اكثريه من الناس رح تسمع تقول انه باي عقل ممكن ان يكون انه إيران وسوريا هن عم يصنعوا داعش، هن عم بحاربوا داعش، العالم كله عم بحارب داعش صار معهم، وبذات الوقت سوريا يعني هي ما في منطق.
إذا نرجع على نشأة داعش بالسنة الأولى من نشأتها ما في احتكاك بينه وبين النظام السوري.
لأنه كان عم تصبر سيطرتها على المناطق، لأنه كان هدفها السيطرة، ما كان وقتها هدفها أنه
ليش ما ضربوا النظام الأول؟ هو سلمهم هاي المنطقة الشمالية، هو
سلمهم كان سعي لأكثر من منطقة، وكان الكل بيعرف أنه لما تعمل الأرياف لا بس حضرتك تعرف معركة بين الأرياف وبين العواصم ما يعترف المدن يعني الأساسية إيه كل الأنظمة تحصن المدن بوقت بعدين بتتصدر للأرياف فين كانوا بتسيطروا على الأرياف.
هلأ اليوم أولويات النظام السوري وحزب الله وإيران هي الحرب على الجيش السوري الفرد مش الحرب على داعش. الحرب على داعش تركينا الأمريكان ومعروف ب
الأمريكان حلفاء مع النظام
السنة الأولى بس الأمريكان هلا الإيراني وحزب الله صاروا هم حلفاء الأمريكان واضح إنه عم يشتغلوا معه بالسنة الأولى من قيام داعش استلموا المنطقة الشمالية والنفطية كان في اتفاقات ضمنية على تقاسم النفط من النظام يعني في كثير تقارير صحفية اجت انه كيف عم يتقسموا النفط عم ياخذوا النفط لداعش بيبيعوه بيطلعوا مصاري منه ونفط للنظام كمان النظام عم ياخذوا شهادة ثانية يعني ما تقلي لي انه الأولوية عند الإيرانية وحزب الله وبشار الأسد كانت الحرب على داعش الأولوية عندهم كانت الحرب المذهبية ليعطوا النظام هالنفط إضافة لأنه طبعاً في عندك بالعراق تورط إيراني مخيف وصلت إيران بمرحلة من المراحل تمول بالعراق 80 ميليشيا 80 مش 3 و4 كل هالميليشيات هاي اللي عم تتمول هاي منعت الجيش العراقي من يوقف على إجراء لأنه الجيش العراقي صار يعني ولاءاته مقسمة واكتشفنا بالآخر أنه بعد 10 سنين وصرف هائل ما في جيش عراقي لأنه الميليشيات الشيعيين كان في الأرض طيب وهالميليشيات الشيعية برأيك ما راح يطلع من أجيلها الميليشيات الثانية؟ الداعش ليش مفلشت؟ مفلشت من 700 مقاتل على الموصل بس مين سمح لها 700 مقاتل ياخذوا مدينة الموصل؟ الأرض السنية مهيئة لأنه في ممارسات ميليشيات الشيعية عمرها 10 سنين
بس هون حضرتك يعني اليوم عم بتركز على فكرة ميليشيات شيعية ميليشيات سنية بينما اليوم يعني إذا البعض يقول بأنه المعركة تقترب من الحدود السعودية إذا صار في داعش بالسعودية رح تقول حضرتك إنه النظام السعودي هو وراء داعش لأنه في حركة شعبية تحركت
كيف يصير في داعش؟ أساساً
أنا سؤال كان عميل سؤال أمي سوريا مع المزيد عندما سألنا أحد عادة الفلسطولة وسألت أحد أيضاً الشخصيات هل تتوقع أن يجري بسوريا ما يجري اليوم في مصر؟ كان حكيت سألت لا شو جيب شو خص سوريا بمصر؟ اليوم المعركة على حدود السعودية إذا صار هذا الحراك بالسعودية ستقول بأن داعش صنيعة النظام السعودي؟
أنت قصدك داعش تجي من العراق
يعني حتى عم تقول إنه الأنظمة بتصنعهم لهدول النماذج لتواجه الشعوب المتمردة أو الشعوب الثائرة أو الشعوب التي تريد تحرر إذا اليوم السعودية عاشت هذا المشهد بيكون النظام السعودي يصنع داعش لوجه الشعب الذي يريد التغيير؟
البيئة السعودية عاشت مرحلة القاعدة كان في بالبيئة بالأرض كان في ولاء للقاعدة ولاء كبير وعالجته السعودية عالجته يعني شهرة محمد بن نايف على مشاهد اللي يسميها مناصحة ومناصحة عالجوها اليوم الأرض السعودية ما عاد في لا مؤيدين لبن لادن لا مؤيدين لداعش الأرض السعودية هلا إذا عم تفكر إنه ممكن داعش تخترق من العراق على السعودية يعني لا الجيش السعودي
ما تخترق من العراق على سوريا بس حضرتك وقتها عم تقول إنه
اخترقت من العراق على سوريا مش أسر سوريا لا
كيف نسأل بسوريا؟ ما معظم قيادات داعش هن سجناء سابقين بالسجون السورية مؤسس أساسا داعش هو سجين سابق بالسجون العراقية
البغدادي بس ما في يعني
البغدادي الأخ مش أبو بكر
داعش كانت خلقانة بالعراق يمكن
بالعراق يعني بغداد أسست حيث الفوضى أسست حيث هناك أرضية وبدأت تتصدر إلى البلدان مثل القاعدة ونموذج تصديرها إلى البلدان العربية
يعني أنا الحقيقي يعني إذا قصدك عن الملاحظة أنا بحكي فترة 2006-2007 كان جماعة يسموهم هلا داعش كانوا بالأول جماعة الزراوي كانوا على علاقة بالمخابرات السورية يجيبوا سيارات مفخخة من هناك وقلت لك في شهادة نور المالكي يعني هلا نور المالكي بعدين قلب لأنه في مصلحة إيرانية في شهادة نور المالكي السؤال الكبير هلا إنه طيب هالسياسة الإيرانية هاي بسوريا لنحافظ على بشار الأسد من دمر سوريا دمرنا عملنا حرب مذهبية سنة علوي سنة شيعي
بالمصر لم يتم المحافظة على محمد حسين مبارك دمرت مصر لم يتم المحافظة على محمد مرسي دمرت مصر اليوم في عهد الرئيس السيسي والكل يعلم كيفية المحاولات لتدمير مصر ليبيا مين حافظ على القذافي؟ القذافي فقط، لكن دمرت ليبيا، اليمن. يعني الناس اليوم دائما تركيز على انه ايران تريد تدمير هذه البلدان، بينما كل دول الخليج ما لهم علاقه. يعني اليوم
تاثر رد الفعل على ايران بنصر كشكان لما جرب مع الايرانيين ايام مرسي، ما جربوا يفوتوا، بلشت موجه تشييع كمان، صار في عليهم رد فعل كبيره. لو نجحوا انه يفوتوا يركبوا ميليشيا ولا صغيره، كنت شفت شو صار. يعني جربت كثير يعني ليبيا اكيد ما من طايرين، لانه ليبيا لعبه قبائل كمان، ولا في زي ما في ياسطه اسلاميه، بس لعبه قبائل مثل اليمن. اليمن لعبه قبائل، هلا بقول لك والله
العراق.
نحن مشكلتنا الاساسيه هي العراق اللي فتت سوق ايران، لانه بدل ما تساعد على بناء الجيش بهالسنوات هاي،
امريكا كانت بالعراق احتلته بهدف ارساء الديمقراطيه. بتقول اليوم انه ايران اللي فتتته، في حدث فات على العراق دمر العراق، الاسس الحضاره، الاسس المكتبات، العلماء، كل ما هو وجه العراق لارساء ما يعرف بالديمقراطيه، وخرب بشيء اسمه الفوضى الخلاقه. بتكون ايران هي اللي دمرت.
يعني هلا برايي جورج بوش هو هلاك، وهو
لا بس كمان جورج بوش كمان هو الذي فعلا قام بغزو العراق، والكل يشهد على التدمير اللي صار لحرب الاباده التي جرت على العراق ولتدمير العراق. حتى كولين باول من بعدها شهد على التكاذب اللي صار بهدف احتلال العراق. طبعا ما فينا نلغي انه في بلد عربي احتل بوقتها،
احتل وبعدين هالمجموعات هاي عملوا اتفاق دستور جديد وانتخابات، ونشروا عملية لبناء الدولة. فجأة تكتشف
انه ما تجيش انت انه بلد خربان، تتركه مقسم قبليا وعشائريا، ويصير في كيس سياسي انه نحن ننتقم من البعث، نضرب البعث ونترك الاخرين. وبالاخر تقول لي انه غريب يتخانقوا مع بعض، ما انت مسؤول ليتخانقوا مع بعض.
مين عمل طائفيه اختراع امريكا؟ طائفيه بسوريا
وبلبنان. الفوضى اختراع امريكا.
الفوضى الثانيه، ليش ما قدروا طلعوا من الفوضى؟ ليش فاتوا بحرب
اهليه؟ لانه غير مؤهلين كانوا يطلعوا من الفوضى.
يعني كان بدك صدام يضل؟
بس ما فينا نقول انه من دمر العراق هو الايراني، بوقت انه من دمر العراق حرفيا عسكريا، دمر يعني هدم وكسر ودمر اقتصاديا ودمر سياسيا واجتماعيا وكل الاسس دمرها، هو الامريكي. ما فينا ننكر كمان المرحله.
حلو، يعني صدام حسين كان شيء عظيم.
انه اذا باراك اوباما اعترف بهذا الامر وقام بسحب قواته، ونحن مش حنبرئه. يعني
رح سؤالي الكبير، الحرب الاهليه اللي عرفتها العراق والميليشيات اللي عرفها العراق، هذا منتج امريكي ولا منتج محلي؟ هذا السؤال. الحرب الأمريكية على العراق، الغزو الأمريكي للعراق استمرت ثلاث أسابيع. ما تقولي لي دمروا الحضارة.
ثلاث
أسابيع كان الجيش العراقي منتهي، وكان صدام منتهي والآخرين استلموا الحكم، المجموعات الجديدة اللي هي مجموعات تحت جناح إيران. فليش ما نشحوا يعملوا بلد، يعملوا دولة؟ ليش ما نشحوا يحملوا الوحدة الوطنية؟ على العكس
العراقي دخل، الامريكي دخل العراق في 2003. ايمتى انسحب؟
عم نحكي عن الحرب نحن.
ايمتى انسحب؟
بتعرفي انه مثلا مشروع الصحوات اللي كان مشروع، الفكره كانت فكره بتريلس، كان انه بدهم يحموا السنه، صاروا هن الامريكان عم بفكروا كيف يحموا السنه من هذا الاجتياح بين الميليشيات الشيعيه. طيب ليش الميليشيات الشيعيه صارت، ليش الحكم العراقي تصرف هيك؟ ليش هالجايين على الحكم اللي هن كلهم على ارتباط بايران ما عرفوا يستوعبوا الفرقاء الثانيين بالبلد، لا الاكراد ولا السنه؟ يعني هاي القصه. وليش ما عملوا جيش؟ صرفوا قد ما بدك.
هذا السؤال للامريكي الذي بقي من 2003 الى
2003. ما كان هو يعني
في العراق بشكل كامل الحاكم بامره ولا يؤسس بهذا الامر. رح تابع معك معالي الوزير، لكن بعد توقف مع فاصل اعلاني. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بايدون. معالي الوزير، بالعوده الى شهاده الرئيس سنيوره، هل حضرتك تعتبر أن كل مرحلة الفساد التي كانت سابقا يجوز فقط تحميلها للسوري، أو أن السلطة السياسية هذا فاتين جزء منها
بتتكلم لبنانيين تحملوا المسؤولية أكبر، بس كمان اللبنانيين اللي بيرفع صوتهم اللي بيحاسبوا كانوا تحت الترهيب، يعني لو ما في ترهيب من النظام الأمني ما كانت الناس رفعت صوتها ووقفت هالفضايح وكذا، بس اللي فتح الباب للسوريين هم اللبنانيين، يعني قوالب الفساد الأساسية هي قوالب لبنانية وإجا السوريين قعدوا فيها. يعني مش إنه
نحن هون وصلنا، هي اتكلمنا مع الوزير، يبدو بأنه عاد الرئيس فؤاد تنيورة ليمثل مجددا أمام المحكمة باستضافته شاهدا مباشرة إلى الحكم.
نحن نشكرك على الاستضافة.